أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال اليوم: ما هي الاستخارة وحقيقتها؟ وهل لها مدرك في الشرع الشريف أم أنها من اختراعات البعض من أهل العلم؟ الجواب: لقد روى المسلمون جميعا من طرق أهل السنة والشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد شرع الاستخارة. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، بقوله: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك لعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فأقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، وأقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. هذا الحديث بنصه أخرجه البخاري في صحيحه، والترمذي في سننه، وابن ماجه كذلك، وأحمد في مسنده، والبيهقي في سننه، كما أخرجه من طرقنا صاحب البحار العلامة المجلسي. ومن دعواته صلى الله عليه وآله التي وردت في الاستخارة قوله: اللهم خر لي واستخر لي. وفيما رواه أنس بن مالك كما في كتاب فردوس الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات، ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخيرة فيه. وفي وصايا النبي لعلي عليه السلام قال: يا علي، إذا أردت أمرا فاستخر ربك ثم ارض ما يخير لك تسعد في الدنيا والآخرة. ولقد عني أهل البيت عليهم السلام بالاستخارة، وحثوا أصحابهم على الإتيان بها فيما يحتار فيه المرء، أو فيما يريد أن يكون خارجا عن رأيه إلى ما يختاره الله له، ذلك أن الله هو الخبير الأوحد عز وجل بمصالح الخلق. ولو كان العقل وحده كافيا للوصول إلى سبل الهداية في تفضيل المصالح لما احتاج أهل العقول من البشر إلى أن يبعث الله لهم الأنبياء ويرفدهم بالمعصومين ليرشدوهم سواء السبيل. وإذا كان الملائكة عاجزين عن معرفة علل الأمور والحكمة منها حتى قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فمن باب أولى أن يكون البشر العاديون أقل علما وأشد حاجة للجوء الدائم إلى الله عز وجل في اختيار أمورهم في دينهم ودنياهم. ولقد درج ذو العقول الراجحة وعلى مدى القرون المتتالية أن يلجأ في تدبير أمورهم إلى مشاورة من هو الأعقل في محلتهم وبلادهم، مع علمهم المسبق بإمكان أن يكون مصيبة تارة ومخطئا أخرى. فكيف لا تحكم عقولهم برجحان استخارة الله عز وجل بعد ثبوت مشروعية الاستخارة في السنة النبوية الشريفة وحديث أهل البيت عليهم السلام، حتى بلغ الأمر عند الإمام الصادق عليه السلام أن يقول: من دخل في أمر من غير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر. وقال عليه السلام: إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا حتى يبدأ فيشاور الله عز وجل، فقيل له: ما مشاورة الله عز وجل؟ قال: يستخير الله فيه أولا ثم يشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله أجرى الله له الخير على لسان من شاء من الخلق. ويكفي في جلالة أمر الاستخارة وعظم موقعها في مدرسة أهل البيت أن يأمر بها الإمام المعصوم عليه السلام عندما كان بعض أصحابه يستشيره في بعض الأمور، وهذا ليس لأن رأيه مجانبا للصواب والعياذ بالله، وقد علمنا أن أمره هو عين أمر الله والراد عليه راد على الله تعالى، بيد أن تعليم الناس اللجوء إلى الاستخارة هو لدوام استمرار العمل بها في غياب المعصوم أو البعد عن مكان إقامته. فقد قال علي بن أصباط: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألته الخروج في البر أو البحر إلى مصر، فقال لي: ائت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في غير وقت صلاة فصلي ركعتين، ثم استخر الله 100 مرة ومرة، فانظر ما يقضي الله. وفي كتاب الإمام أبي جعفر الثاني عليه السلام إلى إبراهيم بن شيبة يقول: فهمت ما استأمرت فيه من أمر ضيعتك التي تعرض لك السلطان فيها، فاستخر الله 100 مرة خيرة في عافية، فإن احلول بقلبك بعد الاستخارة بيعها فبعها واستبدل غيرها إن شاء الله تعالى، ولا تتكلم بين أضعاف الاستخارة حتى تتم الماء إن شاء الله. بل قد أفهمنا أئمتنا عليهم السلام أنهم كانوا يستخيرون لأنفسهم مع علمهم بسداد رأيهم واتصالهم بعلم الله عز وجل لخصوصية نفوسهم الشريفة. فقد قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ما أبالي إذا استخرت الله على أي طرفي وقعت. وكان أبي يعلمني الاستخارة كما يعلمني السور من القرآن. وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: كان علي بن الحسين إذا هم بحج أو عمرة أو شرا أو بيع تطهر وصلى ركعتين للاستخارة. وقد نجد مع الأسف من بعض الناس إعراضا عن الاستخارة، ذلك أن بعضهم قد انشغل عن الأخبار والروايات الواردة في استحبابها، فلم يطلع عليها اطلاعا كافيا ليجزم بذلك، ولم يجد من يفهمه ما فاته من اطلاع. فمثل هؤلاء يمكن أن يكونوا معذورين لقصورهم أو تقصيرهم، بيد أن بعضا آخر ظهر إنكارهم لها لأنهم جربوها فوجدوها محفوفة بعض الأحيان بالمكاره، ولم يتبينوا الحكمة من نتائجها، أو أنهم جاءوا بها على غير شروطها، أو لأسباب وأسباب أخرى. وهؤلاء عمموا تجربتهم على الحكم العام دون أن يكون لهم في ذلك سلطان أو دليل. والأخطر من هذين المنهجين أن البعض حاول التشكيك في مشروعيتها، سواء من حيث عدم الإقرار بالكم الهائل من الروايات الشريفة، أو من حيث حصر مشروعية الاستخارة ببعض الأبواب دون غيرها، وأيضا من دون أدلة. أيضا لسنا بصدد تعدادها مع أن الأدلة كثيرة. قال بعض علمائنا فيما أحصاه أن هناك ما يربو على 100 من الطرق المشروعة للاستخارة، كأن تكون بالرقاع وهي الاستخارة المسمات بذات الرقاع، أو بالحصى، أو بالقرعة أي بالسبحة، أو ما يشابهها، أو بالقرآن الكريم لمن يعلم مداليل الآيات، كما يشرع التوكيل بالاستخارة، أي أن يطلب المؤمن من أخيه أن يستخير له، كما ذكروا آدابا للاستخارة كالغسل وصلاة ركعتين والسجود وعدم التكلم مع أحد أثناء فعلها، سواء في أصل الاستخارة أو بالدعاء المصاحب لبعضها لبعض أنواع الاستخارات. ولعل أفضل مصنف في هذا الباب هو كتاب فتح الأبواب للسيد ابن طاووس رحمه الله. ركزت أيها الإخوة في هذه الحلقة على مشروعية الاستخارة، ولست في صدد أن أعدد كيفيات الاستخارة، هي موجودة في الكتب، يمكن لأي من إخواننا المؤمنين مراجعتها. المهم أن نكرس المبدأ وليتصرف المؤمن بأي نوع من أنواع الاستخارة يشاؤها. طبعا إلى أن ألتقيكم في يوم غد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.